والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا هذه الليلة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. في هذا الباب بيان أن من جحد، وجحد أي أنكر، والإنكار يقصد به إما التكذيب أو التأويل، والمقصود هنا الإنكار والتكذيب وليس التأويل، لأن في التأويل نظر في هذا الباب. فقولي من جحد شيئا أي من أنكر مكذبا شيئا من الأسماء والصفات، أي شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته العلا الحسنى الثابتة بدليل الكتاب والسنة. فمن أنكر وجحد فهذا كافر في الربوبية، ومن كفر في الربوبية كفر في الألوهية. وقد سبق معنا أن توحيد الله تعالى يتضمن الربوبية، أي أن الله هو الخالق المالك المدبر. ومن الربوبية أيضا ذو الأسماء والصفات العلى، هذه الربوبية. فالربوبية، توحيد الله في الربوبية يستلزم توحيد الله في الألوهية، كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وقد سبق معنا في الدرس الماضي بيان هذا الأمر. فمن أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة بعد علمه، فجحدها وكفر بها وأنكرها، فهذا واقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. و في هذا الباب دليل وجوب تعظيم اسماء الله تعالى وصفاته، فينبغي تعظيم اسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فمن علم من نصوص الشرع أن لله يد، قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان، فأنكر أن لله يد بعد أن علم بالدليل. فهذا إنكاره جحود وتكذيب، هذا كفر مخرج من الملة. أما التأويل فإن في التأويل مساغات، إذ أن التأويل في اللغة يقع حكمه لمن لم يعلم بحقيقة الأمر ويلتبس عليه ولا يعلم أن هذا اسم لله ولا صفة من صفاته، فيكون على وجه المجاز مثلا وغير ذلك، فإن هذا يعذر إلى أن تقوم عليه الحجة. فمن أسماء الله تعالى أن لله يد. ومن الأسماء لله تعالى من أسماء الله تعالى الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه أيضا العليم والعزيز والحكيم، وهكذا. ومن صفات الله تعالى أن له يد، وأنه مستو على عرشه، هكذا. وصفات الله تعالى صفات علا، فينبغي إثبات ما لله تعالى من الصفات جميعها وعدم إنكار شيء منها. فمن أنكر على الوجه الذي ذكرنا فإنه واقع في الكفر. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب، هذا الباب العظيم الذي فيه بيان هذه المسألة. المثال الأول، قال تعالى، قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هم المقصود بهم قريش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقرون باسم الرحمن لله تعالى مع ثبوته في القرآن. لكن حصل ذلك في حديث سهيل بن عمرو عندما جاء لصلح الحديبية، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الصلح في تلك الغزوة، قال الكاتب اكتب، الرسول يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو، وكان في الكفر، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأنكر اسم الرحمن الثابت لله تعالى بالأدلة في الكتاب والسنة وجحد ذلك. فمع أن يعني الآيات تترى بهذا، قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فاسم الرحمن ثابت لله تعالى. فهكذا من يكفر باسم من أسماء الله فإنه يقع في الكفر. ولذلك قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أي يكفرون باسم الله تعالى الرحمن، يقولوا لا نعلم نحن إلا رحمن. يعني عندهم من الأسماء هكذا، يعني ينكرون أن اسم الرحمن لله تعالى، وإنما يسمون به أمور أخرى، رحمن اليمامة تعلق كذا أو شيء عندهم. فالمهم أنهم أنكروا هذا، ولذلك قال الله وهم يكفرون، فذكر أنهم يقعون في الكفر. ولا شك أن المقصود بالكفر هنا كفر التكذيب، وهو الكفر الواقع صاحبه في الكفر، في الكفر الأكبر. فالمؤمن لا بد أن يؤمن بكل اسم لله وصفة لله تعالى جاءت بالدليل، ومن جحد شيئا من ذلك فقد كفر. فمن أنكر أن لله يد، أو أنكر أن الله يستوي على عرشه، أنه لا يستوي، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه منكر ومكذب لله ولرسول الله. والتكذيب هنا هو الإنكار والجحود وليس التأويل كما قلنا. إذن ينبغي فهم هذه المسألة والحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور التي توقع في الكفر. وقد ضل أصحاب الفرق الضالة كالأشاعرة والمعتزلة، وأيضا فرق الضلال الأخرى المانوية وغيرهم، ضلوا كثير في هذا الباب، وقعوا في الكفر. فكل من أنكر شيء من هذا كفرها للسنة وقالوا أن هذا منكر لدليل أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة لله تعالى. فمن كفر وقع في ماذا؟ وقع في الكفر الأكبر، ونسأل الله السلامة والعافية. فينبغي المؤمن بعد أن عرف هذا الأمر العظيم يحذر من هذه اللوثة ومن هذا الإشراك الذي يخفى على كثير من الناس، وأن يعظم الله تعالى حق التعظيم، ويثبت لله تعالى كل اسم له جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر شيء من ذلك، مع يعني الحذر في باب التمثيل والتكييف. فإذا مرت بك صفة من صفات الله، الرحمن على العرش استوى، نثبت الله استواء، استواء يليق بالله تعالى، كيف هو لا ندري، الله أعلم. وهذا مشهور عن الإمام مالك رضي الله تعالى رحمه الله تعالى، عندما سأله ذاك الذي دخل المسجد قال: إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فبين له الإمام، قال: أما الاستواء معلوم في لغة العرب، استوى أي صعد وارتفع وعلى واستقر، هذه في لغة العرب الاستواء معلوم، والكيف غير معلوم. الكيف غير مجهول، والكيف مجهول يعني غير معلوم، الكيف غير معلوم، الاستواء معلوم، والكيف لا نعلم نحن، نجهل هذا الكيف، وهو حاصل وعلمه عند الله تعالى. والإيمان بالاستواء واجب في حق كل مؤمن، لأن الله قال في كتاب العزيز أنه استوى على العرش، يعني إذا جهلنا فهو مجهول عندنا. وهكذا، إذن هذه القاعدة عظيمة. قال في صحيح البخاري: قال علي: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي حدث الناس بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يقعوا في الفتنة، لا ينفتنوا. ومثل ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. لا شك في ذلك، لأن إذا العقل لم يعني يصل مرحلة فهم هذا الكلام فإنه ينفتن، وربما وقع في الإنكار والجحود وهكذا، أو التأويل. فمن وقع في الإنكار والجحود وقع في أمر خطير. ولذلك قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني بمعنى إذا جاءت الأسماء والصفات لله تعالى والناس لم يطلعوا عليها من قبل، أو أنهم فهموا خطأ فيها، فبين لهم ولا ترميها أمامهم هكذا، ولربما كانت فتنة لأحد منهم فيقع في الكفر دون أن يدري ودون أن يريد. وهكذا يعني من إنكار الناس عندما يتحدثون بما لا يعرفون، إذا تحدثوا بما لا يعرفون هنا ينبغي أن تحدثهم بما يؤمنون به وما يعرفونه وما يكون يسيرا في أفهامهم، واجعل حديثك واضحا لا يفهم منه شيء خطأ، إنما تحدث بما يكون يعني من ما يتناسب في إفهام الناس مراد الله تعالى من أسمائه وصفاته حتى يقبلها الناس. ومناسبة هذا الأثر أن بعض الصفات لا تحتملها بعض أفهام العامة فيسيئون الظن في فهمها. مثال حديث نزول الله إلى السماء الدنيا مع ثبوت علو الله تعالى، فهنا لابد أن نقول لهم أن هذا النزول ليس كنزول الآدميين. عندما تقول الله ينزل من السماء، هو هذا العامي والذي لا يفهم أصول قواعد الصفات يذهب يقول لك مثل ما ينزل فلان أو فلان. لا، ليس الأمر كذلك، ليس كنزول الآدمي، بل هو نزول يليق بالله تعالى مع علو الله سبحانه وتعالى المطلق ومع استواه على عرشه بلا كيف. إذن لابد أن تبين له معنى النزول هنا. ونحن نقر ونثبت أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضي، وهكذا. إذن هذا فيه دنو من الله تعالى لخلقه بكيفية لا نعلمها. فالإنسان يجتهد في هذا الوقت بالتقرب إلى الله تعالى والدعاء والاستغفار والتوبة، فلابد من إيضاح المسألة للناس حتى لا يقعوا في الفتنة. فنقول أن الكيف ليس مما نعلمه، يعلمه الله ولا نعلمه، مع ذلك نثبت النزول لله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أثبت ذلك. فلا ينبغي الوقوع في الإنكار، وإنما نثبت دون تكييف ودون تمثيل. وهكذا كما قلنا فيما يتعلق بالاستواء وبغير ذلك، ينبغي أن يفهم الناس ويحدثون بما يكون في تيسير لأفهامهم. قال حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يستسيغونه معرفة على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا ينبغي أن تكون سبب في أن ينكر يعني ما جاء في كتاب السنة، أو أن يجحد شيء من صفات الله تعالى العلاء. إذن هذه مسألة مهمة، ولذلك ينبغي لطالب العلم وهكذا العلماء والدعاء إلى الله تعالى أن يتريثوا في ذكر الصفات، صفات الله تعالى عند يعني تعليمهم الناس. لا بد من التوضيح، والمسألة تحتاج إلى تيسير فهم وإيضاح مسألة لكل من يستمع حتى يفهم حقيقة هذا الدين وهذه القواعد العظيمة في صفات الله تعالى وأسمائه. هذا الباب اعتنى فيه الشيخ بذكر هذه المسألة العظيمة. قال مثال الثالث، وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا، أي ابن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال أي ابن عباس ما فرغوا هؤلاء، ما فرغوا يعني هذه لها معاني. الفرق هذا قد يفهم منه يعني معنى فرق فيكون بمعنى ما خوف هذا أوقعه في الخوف، في الخوف. وهكذا يكون في أمور متشابهة. فقال ابن عباس لهذا الذي سمع اسم صفة من صفات الله تعالى فوقع منه في ملامحه الإنكار، انتفض، لأنه فهم من الصفة المماثلة للخلق، فخاف من تلك الصفة أن يكون الله تعالى يماثل أحد من الناس. والمسلم الواجب منه إذا علم صفة لله ثابتة له أن يثبتها لله ولو لم يعرف ويعلم معناها على الوجه الذي يليق بالله تعالى لا ينكر، كما أن عليه لا يكيف ولا يمثل ويراجع الأمر إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله تعالى ممن يوضحون مسائل الصفات للناس حتى يعلمونها ويعملون بها. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، أي هؤلاء لماذا إذا ذكر اسم من أسماء الله تعالى خافوا وانزعجوا وتشككوا، مع أنهم يجدون رقة عند محكمه، أي الأسماء المحكمة، وأن يعني هنا في الأسماء ما هو محكم وما هو متشابه، فيجدون رقة عند المحكم، والرقة هنا اللين والقبول، والمحكم هو محكم ما جاء محكما في القرآن. قال: ويهلكون عند متشابهه، أي ما كان متشابها من معاني كلام الله تعالى. والقرآن قال الله تعالى في كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه كل الناس. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه وذكر هذا وهذا فإنه قد يشكل على بعض الناس. فمعنى المتيقن من الكلام والمعرفة والفهم لا يكذب، والذي غير متمكن قد يبادر بالشك والرد، فيكون قد جحد قول الله تعالى: كتاب أحكمت آياته. ويعني وهذا دليل على أن القرآن محكم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. إذن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، ما جاء في القرآن مطلق فإنه يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. يعني ينبغي فهم هذه المسألة، أن المطلق من الأمور في القرآن يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلمه وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون فعل الوقف عند قوله إلا الله يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلم أحد. وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم ذلك إلا الله. وعلى الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض الناس. والسلف له في هذا الأمر قولان: القول الأول الوقف على إلا الله، يعني يقف في القراءة عند وما يعلم تأويله إلا الله، فيقفون عند قول إلا الله، وعليه أكثر السلف. وعلى هذا في المراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا هناك ولا يعلم إلا الله تعالى، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله تعالى هكذا، وهذه أمور لا يعلمها أحد. الكيف هذا لا يعلم أحد، ونحن نعلم أن لكل صفة الله كيف، لكن من يعلمها؟ لا يعلم إلا الله تعالى، فهي حقائق مخفية، حقائق الجنة، حقائق النار، لا نعلم إلا الله تعالى. نعيم الجنة نعلم صفاتها لكن ما نعلمها على وجه العين. قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، أمور خفية. والقول الثاني الوصل: وما يعلم إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلم ذلك الله تعالى ويعلم أيضا أهل الرسوخ في العلم. فالمراد المتشابه المتشابه النسبي الذي يخفى على بعض ويظهر على بعض من أهل العلم، وهذا علمه الراسخون في العلم أي الذين يكون على علم بكتاب الله من العلماء، وهكذا الرسل والأنبياء واتبعهم. ولذلك يذكر ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولم يقل هذا تمدحا، وإنما قال ذلك لما عنده من العلم بكتاب الله تعالى وعلم في التفسير والمعاني، قد أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، لأن هو من الراسخين في العلم. وهكذا وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم. هؤلاء علماء الضلال، هؤلاء علماء الضلال. أما علماء السنة فهم يعلمون أن ما جاء في كتاب الله تعالى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك ووضح ذلك، وهو أمور جلية ويعلمها أهل العلم من حواري الأنبياء وأصحابهم ومن سار على دربهم وسلك سبيلهم من السلف وتبعهم، يعلمون ذلك. وأما الكيفية والمثلية في ذلك هذه لا يثبتونها، وإنما علمها عند الله تعالى. إذن هذا الذي يجعل بعض الناس يفرقون ويخافون إذا سمعوا بعض الأسماء، فنقول اربعوا بأنفسكم، اسألوا أهل العلم في المسألة هذه ولا تخافون، فما جاء عن الله تعالى ثابت، وما قال الله تعالى حق، وما قال رسول الله حق، لكن قصور عقولكم لا يجعلكم تنكرون، فرجعوا العلماء حتى تبين لكم. ثم قال في المثال الأخير قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هذا لما سمعت قريش كما ذكرنا في قصة سهل ابن عمرو، هذا الذي جاء في غزوة الحديبية وأراد يكتب العهد وصلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكروا الرحمن، قالوا نحن لا نعرف هذا الرحمن، هذا الاسم للرحمن لا نعرفه، وأنكروا ذلك الاسم وقالوا أزله، وهكذا وشيء من هذا القبيل، فأنكروا اسم الرحمن، فنزلت هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن إنكارا لفعلهم وإنكارا لقولهم، وإلا فإن هذا إنكار للاسم وليس إنكار للمسمى، وهو الله تعالى لا ينكر الاسم، لا ينكر المسمى، لا ينكر الله تعالى وجود الله تعالى، لكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى وبذلك يكفرون. من هذا الباب باب عظيم ينبغي العناية به والحذر من مخالفة ما جاء فيه من هذه المسائل المهمة التي وردت في هذا الكتاب المبارك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون. هذا باب عظيم أيضا في هذا الكتاب، ولا بد من تعلمه ومعرفة ما جاء فيه من الأمور حتى لا يقع الإنسان أيضا في الخطأ فيما يتعلق بصفات الله تعالى وربوبيته، فإن الله تعالى هو المنعم على خلقه بالنعم التي لا تترى. وهذه الآية يعرفون نعمة الله ثم كما في سورة الأنعام وتسمى سورة النعم، وصفهم الله بأنهم يعرفون نعمة الله، يعني يعرفونها بمعنى نزولها ويعيشون فيها ويتنعمون فيها، ثم يعني يرجعونها إلى غير الله تعالى، كأنهم يقولون هذه النعمة ليست من الله، بل هم يعني نفوسهم تعلم أنها من الله، لأن غير الله لا يمكن أن يعلم بهذه الأمور، فيكون هناك نوع جحود. نسأل الله تعالى السلامة. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم هي من الله تعالى، كل النعم على الإنسان بالليل وأنها تترى في نفسه وفي أهله وفي الدنيا جميعا هي من الله تعالى، وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله عز وجل، وأن إضافة النعم إلى غير الله تعالى نقص في كمال التوحيد، وهذا يقال له الشرك الأصغر، لأن الإنسان ينبغي أن يسعى دائما إلى كمال التوحيد، فلا يجعل في التوحيد قصور. فهذا الباب مناسب لباب التوحيد، أن فيه وقوع في الشرك الأصغر وعدم كمال التوحيد، وينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. إن ثمة ألفاظ يستعملها كثير من الناس في مقابل ما ينزل الله عليه من النعم وما يدفع منه من النقم، ثم تكون ألفاظهم فيها نوع شرك، نوع شرك وهو شرك أصغر. ولذلك نبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب داعيا إلى كمال التوحيد، وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا وحده واجبة، ولا يمكن ولا ينبغي أن تنسب إلى غيره، يعرفون يعرفون ثم يكون. فحذر من الإنكار، وهذا الباب معقود الألفاظ يكون استعمالها من الشرك، يعني فيه بيان ألفاظ يكون فيها الشرك الأصغر، ذلك أن فيها إضافة النعم إلى غير الله تعالى الله عن ذلك. قال وما بكم من نعمة، فأي كل نعمة بكم هي من الله تعالى، وهذا إسداء لأن النعم أنها أصل من الله، وقد يكون أحد من غير الله من الناس سبب فيها، ولكن من الأسداء النعمة أسداء النعمة ومنع بها وأنزلها والله تعالى، ويكون غيره من الناس إنما هو سبب في ذلك. وفي الآية نص صريح في العموم أن لا مجيء لأن مجيء النعم يعني ما ينبغي كل الله تعالى، ولا يكون نسبتها إلى غير الله تعالى. فدلت هذه الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان الشيء، صغيرا كبيرا عظيما حقيرا، إلا أن يكون لله، فكل النعم تسدى لله تعالى، أن الله هو الذي من بها على عباده وأنعم بها عليهم سبحانه وتعالى. وأما العباد فإنما هم أسباب تأتي النعم على أيديهم، وأسباب في إيصال النعم إليك أيها الإنسان. فمن كان سببا في معالجتك مثلا، يعني جاتك العافية المعالجة، من اللي أنعم عليك؟ والله تعالى. طيب ومن هذا؟ هذا الدكتور، هذا سبب، هذا سبب في هذه النعمة، ولكن المنعم هو الله تعالى سبحانه. وهذا فيه كمال التوحيد، والذي ينبغي أن يسعى دائما الإنسان إلى أن يصل إليه. فالواجب أن تنسب النعمة إلى المسدي الأصل والمسبب للنعم سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل، وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل. شفت؟ إذن ينبغي أن تعلق قلبك دائما بالله تعالى، أن النعم هي من الله تعالى، والذين خالفوا ذلك حصلت لهم تلك الأمور، فحصل لهم القصور في التوحيد. قال في المثال الأول، قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته من آبائي، يعني هكذا الرجل، والله هذا المال من أين لك هذا المال؟ قال والله ورثته من آبائي، من أبي وأبي من أبيه وهكذا. وهذا منافي لكمال التوحيد، كل هذا نوع شرك. صحيح أن المال الذي جاءك بعد موت أبيك وهكذا بعد موت جدك، لكن من الذي أنعم على أبيك وعلى جدك؟ إنما أنا أعلم الله تعالى. فالنعم من الله، وينبغي أن تسأل، نقول الميراث سبب، الميراث سبب، وأما الفضل من الله والنعمة من الله، وإنما الوالد والجد هما سبب والميراث سبب، لأن الله قال تعالى وآتوه من مال الذي آتاكم، وآتوه من مال الله الذي، يعني من مال الله، قال ما قال من أموالهم، من أعطى هذا جدك وأبوك المال إلا الله، فقال أعطوهم إذا متم يرثونكم من ماذا؟ من مال الله، ما قال من مالي الذي آتاكم. إذن هو أموال الله الذي قسمه الله تعالى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من النعم من مال وجاه وولد وصحة وعافية وكل ذلك إنما هو من المنعم الأصل وهو الله تعالى. قال في المثال الثاني وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. كثير من الناس يقول هذا، لولا يعني الطيار وقيادته الطيبة في الطائرة لكنا هلكنا، سبحان الله، لولا السائق في يعني السيارة لكنا وقعنا كذا، لولا الربان في السفينة لكنا غرقنا، لولا، سبحان الله. صحيح هؤلاء سبب، لكن من الذي أنجاك في مهلكة من طائرة أو سيارة أو مركب؟ إنما هو الله تعالى. فلا ينبغي تقول تنعم، تشكر الله تعالى المنعم. نعم. وهكذا في كل ما يعن لك من أمور ينبغي إعادة الأمر إلى الله تعالى. وهكذا من هذه الألفاظ جميع الحذر. قالوا إنما ذلك جاء بفضل الله، بنعم الله علينا، واندفاع المكروه إنما من الله، وهو سبب في ذلك، وهو الأصل في ذلك، وإنما غيره سبب. فلا تقول لو، لا تقول لولا فلان، لا، قل لولا الله ثم فلان. إذن ثم لابد، لولا فلان، لولا الله ثم فلان، فتجعل فلان في المرتبة الثانية ولا تجعله في الأولى، إنما الأولى لله تعالى. وإذا قال لولا فلان لم يكن كذا، هنا فلان من جهة كثرة الاستعمال، الناس تحب تقول دائما هكذا وكذا في كل كذا، وفلان والله فلان فلان فلان، ما فلان ليس له في الأمر شيء، وإنما الأمر لله تعالى. فنحو ذلك، فجميع النعم تنسب إلى الله، مسبب الأسباب، معطي النعم، جالب النعم، مكفي النقم، الله تعالى. وأما غيره فهي منه سبب، الله تعالى جعله سبب في ذلك. فنسبة النعم إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فاعل أو إلى مخلوق، كل ذلك من كل ذلك مما لا ينبغي، ومن ما يكون فيه شرك أصغر، وإنما ينبغي نسبة هذه الأمور كلها إلى الله تعالى سبحانه وتعالى. قال في المثال الآخر وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، من آلهتكم الحجارة هذه؟ ونعم هم شفعاء بينهم، من هؤلاء الشفعاء؟ إذا حصلت لهم نعمة وحصل لهم شيء من الأمطار والخيرات، قالوا هؤلاء هذه من آلهتنا، دعوناها فاستجابت لنا وأنزلت لنا كذا، ما هذه؟ هذه حجارة لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر، إنما المنعم هو الله تعالى، وليسوا بسبب هؤلاء، لأن هؤلاء لا يسمعون ولا يرجعون ولا يتوسطون ولا يفعلون شيء، وإنما هذا من جهل الكفرة. قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه، أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وحديث زيد بن خالد الذي مر معنا من قبل في درس مضى، وإن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن وبي مؤمن بي كافر، نعم، بالأنواع، وهكذا حديث مضى معنا. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامي إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة سبحان الله والملاه حاذر ونحو ذلك مما هو جان على أسئلة الكثير. والحمد لله الله تعالى أنعم علينا بالنجاة يعني ثم بأن يسر لنا من يقود السفينة من يفعل كذا من يفعل كذا يعني كان سبب جعله الله تعالى. وهذا باب ينبغي الاهتمام به والتنبه له وإن كثير قد وقعوا في مخالفته. وكما ذكرنا أنه باب معقود على الحذر من الشرك الأصغر فإن الشكر في النعم كلها لله وينبغي أن تكون لله ولا لغير الله أحد إلا إن كان سببا في ذلك. وأما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فأول درجات الشكر التحديث بالنعمة أنها فضل من الله ومنة من الله على المخلوقات جميعا وأن من كان سببا فيها فهو سبب. يقول أنعم الله علي بكذا وكان بواسطة كذا وهكذا من هذه الألفاظ التي جاء بها الشرع وبينها. فلا ينبغي العدول عنها وينبغي الحذر من غيرها. فإن من الناس من يقع كثيرا هكذا في ألفاظ فيها شرك أصغر وربما شرك أكبر. مثال الشرك الأصغر مشهور قول الناس والنبي ما هذا قال يحلف والنبي ربما قال ورأس والدي والرزق الحلال هذا ما يجوز. رسول الله صلى الله عليه يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال لا تحلف بالآباء ولا بالأنداد لا يجوز. لما تحلف كنت حالفا فحلف بالله ولا فاصمت. فإن كنت حلفت فقلت مثلا شيء تعظمه والله لقد حضرت والله لقد حضرت لا تقل ورأس أبي قد حضرت والله ورأس أبي سأفعله. يقول أنت لماذا تذكر هنا رأس أبيك؟ قال هذا من باب التعظيم له والدي أحبه وأقدره. قال إن كنت تعظمك تعظيم الله تعالى فهذا شرك وإن كنت تعظم نوع تعظيم فهذا شرك أصغر. قال أذهبت؟ قال نعم ذهب. قال لا لم. قال والنبي ذهبت؟ لا ما يجوز. لماذا تحلف بالنبي؟ أتعظم النبي كتعظيم الله؟ قال نعم. قلت أنت وقعت في الشرك. قال لا بس نوع تعظيم. نقول هذا شرك أصغر ينبغي الحذر منه. وهكذا في هذه الأبواب التي ستأتي معنا في هذا الكتاب مما تبقى فيها بيان أمور كثيرة مما يكون في شرك الربوبية. نسأل الله العفو والعافية. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. وننظر هنا في أسئلة وصلها لنا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى يقول هل الله تعالى تبارك وتعالى ساق أو هل لله تعالى ساق أو ساقان وهل له جل وعلا رجل أو رجلان سبحان الله. هذه من الأمور التي يتنطع فيها كثير من الناس. ما أثبت الله لنفسه فنثبته على ما على 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 وجه يعني فيه إثبات اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة ولا نكيف. كما سبق أن قلنا الله تعالى أثبت لنفسه ساق وأثبت لنفسه قدم. فما ثبت لله نثبته وما لم يثبته نسكت ولا نكيف مع ذلك ولا نمثل. فالإنسان ينبغي أن يقف عند حد قبول اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة ولا يتوسع ولا يتوسع. فينبغي قبول ما جاء من الألفاظ في الأسماء والصفات مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجري بأعيننا تجري بأعيننا في أثبات العين لله تعالى وجه الله أثبات وجه الله تعالى. بل يداه مبسوطتان إذن لله يدين لله يدان وهكذا. كل ما ثبت لله تعالى نثبته على وجه الكمال ولا نقص فيه البتة بوجه من الوجوه. ولا داعي لتفتح نفسك أبواب كم ساق له، كم قدم، كم أصبع، هذا شيء أمور لم تذكر، اسكت عنها. ما سكت الله عنه اسكت عنه، ما سكت عنه رسول الله اسكت عنه، ما ثبت بالنص الصريح قله، ما لم يثبت لا تعمل عقلك، دع عقلك هذا، فإنه يجرك إلى بعض إنكار بعد ذلك. نسأل الله السلام والعافية. قال السؤال الثاني: ورد حديث صححه العلم الألباني رحمه الله في وصف الله بالطبيب: أنت لست طبيبا إنما أنت رفيق طبيبها الذي خلقها. هذا اللفظ أشكل على بعض المختلف فيه، ومنهم من أثبت لفظ الطبيب لله تعالى، ذكر هذا بعض أهل العلم. نعم. قل: فهل هو اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، هذا أثبته، قلنا بعض أهل العلم أثبتوا ذلك. أما الدكتور لا، الطبيب هنا ليس الطبيب الذي تعرمه أنت المعالج، يعني كطبيب أسنان وطبيب، لا، هذا الطبيب يعني من أسماء الله تعالى، طبيب كل شيء. الله تعالى سبحانه إذا أطلق عليه هذا الاسم فإنه طبيب كل شيء. نعم. السؤال الثالث: يشرع ترديد الحكمة القائلة: من جد وجد ومن زرع حصد، وهل فيها نسبة النعم إلى الله؟ نعم، هذه من باب الأسباب، أخذ بالأسباب، ولا المنعم هو الله تعالى، وأنت تجتهد في ماذا؟ في ملك الله تعالى، فإذا من الله عليك صرت موفقا، وهكذا من هذا الباب. سؤال رابع: يقول: هل النور من أسماء الله تعالى، وهل يوجد تسمية بعبد النور؟ الله نور السماوات، أي منور السماوات، ولم يثبت لله تعالى اسم النور، منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم، هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.